الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في أصول السنة للإمامين الحافظين الجليلين أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمهم الله تعالى وغفر لهما ولسائر علمائنا المسلمين. وكنا وقفنا في الكلام على القضاء والقدر، وقوله رحمهم الله تعالى: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. تقدم الكلام على هذا وذكر بعض أدلته في كتاب الله عز وجل، وقد جاء التصريح بذلك في السنة في الركن السادس من أركان الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقدمنا الكلام على مراتب القدر، وأن القدر له أربعة مراتب، له أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله الأزلي، وأن الله علم بالأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى وكتبها وقدرها، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، علمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. والكتابة، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وكتب كذلك المقادير عند خلق الإنسان في بطن أمه، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في الحديث الذي تقدم ذكره. وكذلك أيضا عموم مشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يكن لم يشأ، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة عموم خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء، خلق العبادة وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة وعند الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وضلت طوائف في هذه المراتب، فمن أنكر العلم كفر كما تقدم الكلام عليه. في باب المشيئة أيضا ضل من ضل من القدرية والجبرية، وفي باب عموم الخلق أيضا ضلت القدرية المعتزلة، فنفوا أن الله خلق الشر، ولهذا لما اجتمع أحد علماء أهل السنة والجماعة مع عالم من علماء القدرية جرت مناظرة على شكل اعتراضات كلامية بينهم، مجاوبات بينهم. قال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال القدري المعتزلي، ونسبت إلى عبد الجبار المعتزلي رأس المعتزلة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. أي نسبة المعاصي إليه. فرد عليه أحد علماء السنة فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذه المرتبة الثالثة، المشيئة، عموم مشيئة الله عز وجل. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ اعتراضا على قولنا بالمشيئة. فرد عليه السني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القدري: أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أحسن إلي أم أسى؟ فقال، وهذا الذي أجاب به ابن تيمية رحمه الله على سؤال المعترض في تأيته المشهورة، مضمونها هذا السؤال. ورد عليه ابن تيمية في تلك الجلسة بين الظهر والعصر، وكتب قصيدته المشهورة بالتائية، وأن ضلالهم كان من خوضهم في أفعال الله بالجهل، كما قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فكانوا على نوع من الجاهلية. سبحان من تنزه عن الفحشاء، هكذا قال المعتزلي. قال القدري، قال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال القدري: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فأجابه السني: أيعصى ربنا قهرا؟ فأجابه القدري: أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أحسن إلي ما أسى؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فالله يفعل في ملكه ما يشاء. تقدم الكلام على هذا الجواب الأخير، وأن الله بين لعباده الهدى من الضلال، ولم يظلمهم في الجزاء ولا في الثواب، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق. هذا مما أجمع عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح، أن أبا بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم جاءت من المناقب لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين في أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، حديث كثيرة في فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس وحقهم بصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، رضي الله عنه وأرضاه. وأمر بسد جميع الخوخ، وهي الفتحات التي تشرف على المسجد النبوي. قال عند مرض موته صلى الله عليه وسلم: سدوا جميع الخوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له. وثبت أيضا عنه في الصحيح: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني في أمر الخلافة. ولهذا قال أهل السنة: خلافته بالنص، ولا مانع أن تجتمع عليه على ذلك أدلة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، أبو الفاروق، أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء. وكم له من المناقب العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيره الثاني رضي الله عنه وأرضاه، وله مناقب كثيرة، له مناقب كثيرة معروفة صنفت فيها المصنفات رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: ثم عثمان بن عفان أبو عبد الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كانت الملائكة تستحي منه، والذي اشترى بئر رومة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. وله مناقب كثيرة ليس هذا موضع تعدادها. ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ومن أكبر المناقب ومن أصحها لعلي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا أصح حديث جاء في مناقب وفضائل أمير المؤمنين أبي الحسن وأبي الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عليهم السلام. قال أهل العلم: لا بأس من استعمال هذا اللفظ والدعاء في غير الأنبياء أحيانا، يستعمل في فاطمة وفي غيرها، والمشهور الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحيانا لا بأس أن يقال عليهم السلام على سبيل الدعاء، لا اعتقاد أنهم أنبياء، إنما على باب الدعاء ورد هذا، ولا مانع منه أن يقال لصحابي عليه السلام رضي الله عنهم وأرضاهم. والمشهور الترضي، وبعض أهل العلم كابن كثير يرون تركه خلافا للشيعة، فإن الشيعة يخصون علي رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهذا من غلوهم، فإن الشيخين أفضل من علي رضي الله عنه بشهادته هو رضي الله عنه وأرضاه، فهذا تخصيص ويعتبر من البدع والمحدثات عند أهل العلم. والسائد والسائر رضي الله عنهم. ثم علي بن أبي طالب رضي عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة كما في الصحيح المسند لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من شاء. قال: فعددناها فإذا هي خلافة أبي بكر وعمر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، وخلافة علي، وبقيت 6 أشهر من 30 عاما أكملتها خلافة الحسن رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشيران رحمهم الله تعالى إلى ما أخرجه أبو داود والترمذي في سننه، ابن ماجه في سننه، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: أشهد، قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص سعد بن مالك في الجنة، إلى أن قال: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه تواضع ولم يذكره. قال الرواه: والعاشر سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد بن زيد: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر معه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. هكذا يقول سعيد بن زيد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العشر: لموقف أحدهم لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه، يغبر منه وجهه أي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. لأن العمل ليس على بظاهره، وإنما العمل بباطنه وما يقوم في قلب العامل، العامل من العبادات القلبية. فصلاتهم أعظم من صلاتنا، وزكاتهم أعظم من زكاتنا، وقراءتهم للقرآن أعظم من قراءتنا، وعبادتهم أعظم من عبادتنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق، أي لا نشك أن هؤلاء المذكورين من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه ولا شك فيه، يجب الإيمان بذلك والتصديق به واعتقاده، ولا يجوز التشكيك فيه. واتفق أهل السنة والجماعة والسلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على تعظيم العشرة، تعظيم العشرة وحبهم والرفعة من شأنهم رضي الله عنهم وأرضاه، لما لهم من المناقب العظيمة والفضائل الجليلة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا يذكر حمق الرافضة، وما أدراك ما الرافضة؟ فإنها تبغض العشرة، تبغض العشرة، حتى إنهم من سفههم وحمق عقولهم وطيشهم يبغضون العدد عشر، وصل بهم الحال إلى أن أبغضوا الرقم عشر، فيكرهون الرقم عشر، وكل شيء يأتي فيه ذكر عشرة يكرهونه. كل هذا لأجل أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فيه ذكر العشرة، الشهادة لهم بالجنة وذكر فضلهم رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فيصل الحمق ببعض الناس إلى هذا المستوى، يبغضون العدد المجرد لفظ عشرة، مع أن لفظ العشرة ورد في القرآن في مواضع، تلك عشرة كاملة، وآيات كثيرة في فضل في ذكر لفظ العشرة، لكن من شدة العداوة والبغضاء التي شحنت بها صدور الروافض أخزاهم الله، أنهم أبغضوا هذا العدد وهذا الرقم، وهذا يدل على سفه العقول وطيشها. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يعاملهم بما يستحقون. قال رحمه الله تعالى: وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نترحم على جميع الصحابة ونترضى عنهم ولا نذكرهم إلا بالجميل. هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في كل زمان. الصحابة لا يذكرون إلا بأجمل الكلام وألطف العبارة مع التماس الأعذار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله أثنى عليهم في آيات كثيرة من القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. إلى أن قال ربنا سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهد الله لهم بالصدق، وشهد لهم بأنه رضي عنهم، وشهد لهم بأنهم المفلحون. فماذا بعد هذا في فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وأمر الله نبيه أمرنا باتباع سبيله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نوله ما تولى. إذا خالف الرسول وشاقه واتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: والكف عما شجر بينهم. كذلك من معتقد أهل السنة أنهم ما شجر بين الصحابة من خلاف لا نخوض فيه خوضا يوغر الصدور أو يجعل القلب مائلا إلى طرف دون طرف، فهذا الخوض محرم منهي عنه، والواجب محبتهم جميعا، وأنهم ونعتقد أن جميعهم مجتهدون مأجورون أرادوا الحق والهدى والصواب، فمنهم من له أجر ومنهم من له أجران رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وذكرنا في صفوة الزبد قول الناظم رحمه الله، ماذا قال الناظم في صفوة الزبد؟ نعم: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا الذي عليه سلف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ونسأل الله أن يرحمهم جميعا ويرضى عنهم ويرفع درجاتهم في الجنة، فكلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة، وهم مراتب. منهم أصحاب الشجرة وهم 1400 الذين بايعوا عند الشجرة تحت الشجرة، ومنهم من جاء في النص الشهادة له بالجنة كبلال رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل لنا نوالي الصحابة جميعا ونبغض أعداءهم، ومن اعتقد ضلال الصحابة أكثر الصحابة أنهم ضلال أو كفار فلا شك في كفره، ولا شك كذلك في كفر من يتوقف في تكفير من كفر أكثر الصحابة أو حكم عليهم بأنهم ضلال، وهذا أحد المواضع التي يستدل بها على كفر الروافض، هذا أحد المواضع التي يستدل بها على كفر الروافض عياذا بالله. فإنهم ألحدوا وكفروا من نواح عدة ومنها هذه الجهة. فالرافضة يعتقدون كفر أكثر الصحابة أو فسقهم إلا عليا وفلانا وفلانا، وهذا ناقض عظيم من نواقض الإسلام، وتكذيب للقرآن، ورد وهدم للشريعة. ولهذا من يطعن في الصحابة كما يقول أبو زرعة في موضع آخر إنما يريدون رد الشريعة وهدم الدين بطعنهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لا نسمح بفتح هذا الباب، لا سيما الآن في القنوات الموجودة التي تقوم على التشكيك في عدالة الصحابة، يفعلها بعض أهل الإجرام والإلحاد في هذا الزمان كعدنان إبراهيم وأضرابهم من المترفضة المتزندقة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يضر الصحابة طعن الطاعنين فيهم ولا تشكيك بعض الشاكين المشككين، فكيدهم عائد إلى نحورهم كما هو معلوم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.